لا بد أن يكون هناك ضعف في إرادة التعبد، ويكون الفاعل إنما يريد القيام بهذا التنظيم فقط. نعم. هذه يسمونها قراءة الإدارة، والصواب أن قراءة الإدارة لا بأس بها، سواء كانوا يردون لما قرأه الأول أو كان كل واحد منهم يقرأ من بعد ما قرأ الأول، لأن قراءة الإدارة على وجهه فيما نرى. الأول أن يقرأ الإنسان صفحة، ثم الثاني الصفحة التي تليها، والثالث الصفحة الثالثة، وهكذا. أو وهذا هو الذي يفعله مشايخنا كالشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. والثاني أن يقرأ أحدهم صفحة ثم يعيدها الثاني ثم الثالث ثم الرابع، وهذه غالبا تكون فيما إذا قصد الحفظ، وكلها لا بأس. نعم.
وورد أيضا في الملائكة الذين يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. الحديث فأما
أنا عندي هلوم سم عندي هلوم ما إلى حاجتكم،
لا عندي بالواو الشيخ، قال في ألف وباء وطاء هلوم،
وأيهما أفصح؟ لا، القائلين لإخوانهم إذن
نحتفل،
وهي لغة الحجازيين، لغة قريش، هلم إلينا، يجعلون هلم اسم الأمر لا تلحقه علامات الجمع والتثنية والتأنيث.
فهذا تخريج لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا في رمضان وبلغنا رمضان. وكان يقول: ليلة الجمعة غراء ويومها أزهر. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وهو في الحلية. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه البزار والطبراني في الأوسط، وفيه زياد بن أبي الرقاد، وفيه كلام وقد وثق. وقال الحافظ بن حجر في مختصر زوائد مسند البزار: فرائده ضعيفة أو زائدة ضعيف. وقال السيوطي في الدر المنثور: إن البيهقي ضعفه، وزائدة هو ابن أبي الرقاد الباهلي. قال القواريري: لم يقم به بأس، وكتبت كل شيء عنده. وقال أبو حاتم: يحدث عن زياد النميري عن أنس أحاديث مرفوعة منكرة، ولا تروى ولا تدري منه أو من زياد، ولا تدري منه أو من زياد،
ولا تدري يعني أيها الإنسان،
ولا تدري منه أو من زياد، ولا أعلم روى عنه غير زياد.
لعله ولا ندري منه، أنت ضابطها؟ ها؟ تدري؟ ها؟ ندري، يا الله ما أدري أحسن.
ولا ندري منه أو من زياد، ولا أعلم روى عنه
من هو أو من زياد.
نعم، ولا ندري من ولا ندري ولا ندري من هو أو من زياد. صح يا شيخ.
ها؟ أو من زياد. ما عندكم أو من زياد؟
إلا يا شيخ. لكن ولا ندري منه كتب.
ها؟
هو كتب ولا ندري منه أو من زياد.
ها؟ منه بدون ما هو ضمير يعني؟
لا مو
ضمير. يعني إذن يختلف المعنى. أنا ظنيت هو ضمير فصل، يعني ضمير منفصل، فصار أنا على الكلام كأنه ضمير متصل، يعني ولد الضعف منه أو من زياد. نعم.
ولا ندري منه أو من زياد، ولا أعلم روى عنه غير زياد، فكنا نعتبر بحديثه. وقال البخاري منكر الحديث، وقال أبو داود لا أعرفه، وقال النسائي منكر الحديث، وهذا الحديث ضاعفه الألباني في ضعيف الجامع، والله تعالى أعلم. كتبه علي بن محمد نور.
إيهاب
قال: فهذا بحث حول تخريج حديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. الحديث أخرجه كل من البزار في مسنده، والطبراني في الأوسط، والبيهقي في فضائل الأوقات، وأحمد في المسند، وأورده التبريزي في مشكاة المصابيح، والهيثمي في مجمع الزوائد، وفي مجمع البحرين في زوائد المعجمين، والديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب بنفس اللفظ بزيادة: وأعنا عن الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، ولا تجعل حظنا منه الجوع والسهر. وابن عساكر في تاريخه، والبيهقي في شعب الإيمان.
عساكر
وابن عساكر وابن عساكر في تاريخه، والبيهقي في شعب الإيمان، وأورده ابن رجب في كتابه لطائف المعارف. الحكم على الإسناد: الإسناد فيه زائدة بن أبي الرقاد وزياد النميري، أما زائدة فقال فيه البخاري منكر الحديث، وقال النسائي لا أدري ما هو، وقال أبو داود لا أعرف خبره. انظر ميزان الاعتدال للذهبي وتهذيب الكمال للمزي، وقال فيه ابن حجر منكر الحديث. وأما زياد النميري فضعيف قاله ابن حجر، وقال يحيى بن معين ضعيف، وفي رواية لا بأس به، وفي ثالثة في حديثه ضعف، وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال الدارقطني ليس بالقوي، وذكره ابن حبان في الثقات ثم عاده في المجروحين. قال ابن أبي حاتم الرازي في كتابه الجرح والتعديل، قال عبد الرحمن قال سألت أبي عن زائدة بن أبي الرقاد فقال يحدث عن زياد النميري عن أنس أحاديث مرفوعة منكرة، فلا ندري منه أو من زياد، ولا أعلم روى عن غير زياد، فكنا نعتبر بحديثه. قال عبد الله الأنصاري ما صح في فضل رجب وفي صيامه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، انظر جنة المرتاب للموصلي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع: وأما صوم رجب بخصوصه فأحاديثه كلها ضعيفة بل موضوعة، لا يعتمد أهل العلم على شيء منها، وليست من الضعيف الذي يروى في الفضائل، بل عامتها من الموضوعات المكذوبات. وأكثر ما روي في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رجب يقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وقال فضيلة الشيخ محمد العثيمين حفظه الله: وأما السنة فلم يرد في تعظيمه شيء، ولهذا قالوا إن كل ما يروى في فضل صومه أو الصلاة فيه من الأحاديث فكذب باتفاق أهل العلم بالحديث. هذا وصلى الله على نبينا محمد. مقدمه إيهاب بن نادر.
النتيجة أنه حديث ضعيف، ولعل الشيخ رحمه الله بقوله أنه ثبت لعله لم يطلع على ضعفه، والإنسان بشر لا يحدث من شيء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: فأما اتخاذ اجتماع راتب يتكرر بتكرر الأسابيع أو الشهور أو الأعوام غير الاجتماعات المشروعة، فإن ذلك يضاهي الاجتماع للصلوات الخمس وللجمعة وللعيدين وللحج، وذلك هو المبتدع المحدث. ففرق بين ما يتخذ سنة وعادة، فإن ذلك يضاهي المشروع، وهذا الفرق هو المنصوص عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة. فروى أبو بكر الخلال في كتاب الأدب عن إسحاق بن منصور الكوسج أنه قال لأبي عبد الله: تكره أن يجتمع القوم يدعون الله ويرفعون أيديهم؟ قال: ما أكرهه للإخوان إذا لم يجتمعوا على عمد إلا أن يكثروا. قال إسحاق بن راهوية: كما قال، وإنما معنى أن لا يكثروا، أي لا يتخذوها عادة حتى يكثروا. هذا كلام إسحاق. قال المروزي: سألت أبا عبد الله عن القوم يبيتون فيقرأ قارئ ويدعون حتى يصبحوا.
معنى العبارة إلا أن يكثروا، لما قلنا عادة هي إلا يكثروا، إلا أن يكثروا بضم الياء.
فقال المروزي: سألت أبا عبد الله عن القوم يبيتون فيقرأ قارئ قارئ ويدعون حتى يصبحوا. قال: أرجو أن لا يكون به بأس. وقال أبو السري الحربي: قال أبو عبد الله: وأي شيء أحسن من أن يجتمع الناس يصلون ويذكرون ما أنعم الله عليهم كما قالت الأنصار. وهذا إشارة إلى ما رواه أحمد قال: حدثنا إسماعيل قال: أنبأنا أيوب عن محمد بن سيرين قال: نبئت أن الأنصار قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قالوا: لو نظرنا يوما فاجتمعنا فيه فذكرنا هذا الأمر الذي أنعم الله به علينا. فقالوا يوم السبت. ثم قالوا: لا نجامع اليهود في يومهم. قالوا: فيوم الأحد. قالوا: لا نجامع النصارى في يومهم. قالوا: فيوم العروبة. وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة. فاجتمعوا في بيت أبي أمامة أسعد بن زئ في بيت أبي
العروبة بالفتح، وراجعوها لأن احفظوها العروبة.
وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة. فاجتمعوا في بيت أبي أمامة أسعد بن زرارة فذبحت لهم شاة فكفتهم. وقال أبو أمية الطرسوسي: سألت أحمد بن حنبل عن القوم يجتمعون ويقرأ لهم القاري قراءة حزينة فيبكون، وربما طفوا السراج. فقال لي أحمد: إن كان يقرأ قراءة أبي موسى فلا بأس. وروى الخلال عن الأوزاعي أنه سئل عن القوم يجتمعون فيأمرون رجلا فيقص عليهم، قال: إذا كان ذلك يوما بعد الأيام فليس به بأس. فقيد أحمد الاجتماع على الدعاء بما إذا لم يتخذ عادة، وكذلك قيد إتيان الأمكنة التي فيها آثار الأنبياء. قال سندي الخواتيمي: سألنا أبا عبد الله عن الرجل يأتي هذه المشاهد ويذهب إليها ترى ذلك؟ قال: أما على حديث ابن أم مكتوم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته حتى يتخذ ذلك مصلى، وعلى ما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما يتبع مواضع النبي صلى الله عليه وسلم وآثره، فليس بذلك بأس أن يأتي الرجل المشاهد، إلا أن الناس قد أفرطوا في هذا جدا وأكثروا فيه. وكذلك نقل عنه أحمد بن القاسم ولفظه: سئل عن الرجل يأتي هذه المشاهد التي بالمدينة وغيرها يأتي بالأليف سئل عن الرجل يأتي هذه المشاهد التي بالمدينة وغيرها يذهب إليها، فقال: أما على حديث ابن أم مكتوم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فيصلي في بيته حتى يتخذه مسجدا، وعلى ما كان يفعله ابن عمر يتبع مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم وفعله حتى رؤي يصب في موضع ماء فسئل عن ذلك فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصب هاهنا ماء قال أما على هذا فلا بأس قال ورخص فيه ثم قال ولكن قد أفرط الناس جدا وأكثروا في هذا المعنى فذكر قبر الحسين وما يفعل الناس عنده وهذا الذي كرهه أحمد وغيره من اعتياد ذلك مأثور عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره لما اتخذ أصحابه مكانا يجتمعون فيه للذكر فخرج إليهم فقال يا قوم لأنتم أهدى من أصحاب محمد أو لأنتم على شعبة ضلالة وأصل هذا أن العبادات المشروعة التي تتكرر بتكرر الأوقات حتى تصير سننا ومواسم قد شرع الله منها ما فيه كفاية للعباد فإذا أحدث اجتماع قد شرع الله منها ما فيه كفاية العباد فإذا أحدث اجتماع زائد على هذه الاجتماعات معتاد كان ذلك مضاهاة لما شرعه الله وسنه وفيه من الفساد ما تقدم التنبيه على بعضه بخلاف ما يفعله الرجل وحده أو الجماعة المخصوصة أحيانا ولهذا كره الصحابة إفراد صوم رجب لما شبه برمضان صوم ساقطة من ألف وباء
الله هي على كل حال وجود حسن صوم
ولهذا كره الصحابة إفراد صوم رجب لما شبه برمضان وأمر عمر رضي الله عنه بقطع الشجرة التي توهموا أنها الشجرة التي بويع الصحابة تحتها بيعة الرضوان لما رأى الناس ينتابونها ويصلون عندها كأنها المسجد الحرام أو مسجد المدينة وكذلك لما رآهم قد عكفوا على مكان قد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عكوفا عاما نهاهم عن ذلك وقال أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد أو كما قال رضي الله عنه فكما أن تطوع الصلاة فرادى وجماعة مشروع من غير أن يتخذ جماعة عامة متكررة تشبه المشروع من الجمعة والعيدين والصلوات الخمس فكذلك تطوع القراءة والذكر والدعاء جماعة وفرادا وتطوع قصد بعض المشاهد ونحو ذلك كله من نوع واحد يفرق بين الكثير الظاهر منه والقليل الخفي والمعتاد وغير المعتاد وكذلك كل مكان مشروع الجنس وكذلك كل مكان مشروع الجنس
عندك كل ما كان كل ما كان عندك ها كل ما أداة كل ما كان نعم
وكذلك كل ما كان مشروع كل ما كان مشروع الجنس لكن البدعة اتخاذه عادة لازمة حتى يصير كأنه واجب، ويترتب على استحبابه وكراهته حكم نذره واشتراط فعله في الوقف والوصية ونحو ذلك، حيث كان النذر لا يلزم إلا في القرب، وكذلك العمل المشروط في الوقف لا يجوز أن يكون إلا بالقرب. وكذلك العمل المشروط في الوقف لا يجوز أن يكون إلا برا ومعروفا على ظاهر المذهب وقول جمهور أهل العلم، وسنومئ إلى ذلك إن شاء الله. وهذه المسائل تفتقر إلى بسط أكثر من هذا لا يحتمله هذا الموضع، وإنما الغرض التنبيه على المواسم المحدثة. وأما ما يفعل في هذه المواسم مما جنسه منهي عنه في الشرع فهذا لا يحتاج إلى ذكره، لأن ذلك لا يحتاج أن يدخل في هذا الباب، مثل رفع الأصوات في المساجد واختلاط الرجال بالنساء أو كثرة إيقاد المصابيح زيادة على الحاجة، أو إيذاء المصلين أو غيرهم بقول أو فعل، فإن قبح هذا ظاهر لكل مسلم، وإنما هذا من جنس سائر
كثرة إيقاد المصابيح الآن موجود عندنا، كثرة إيقاد بدون حاجة، تجد على أسوار بعض المساجد أو بعض الدور الإضاءة الكبيرة العظيمة التي تستهلك طاقة كثيرة من الكهرباء وتحمل المكاين مثلا عبئا كبيرا، وكذلك تحمل صاحبها نفقات. فشغلان يقول هذا فإن قبح هذا ظاهر لكل مسلم. الله المستعان. في غير المذهب أولى ترميه بندل كثرة إيقاد المصابيح. نعم.
وإنما هذا من جنس سائر الأقوال المحرمة في المساجد، سواء حرمت في المسجد وغيره كالفواحش والفحش، أو صين عنها المسجد كالبيع وإنشال الضالة وإقامة الحدود ونحو ذلك. وقد ذكر بعض المتأخرين من أصحابنا وغيرهم أنه يستحب قيام هذه الليلة بالصلاة التي يسمونها الألفية، لأن فيها قراءة قل هو الله أحد 1000 مرة. وربما استحب الصوم أيضا، وعمدتهم في خصوص ذلك الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقد يعتمدون على العمومات التي تندرج فيها هذه الصلاة، وعلى ما جاء في فضل هذه الليلة بخصوصها، وما جاء من الأثر بإحيائها، وعلى الاعتياد، حيث فيها من المنافع والفوائد ما يقتضي الاستحباب كجنسها من العبادات. فأما الحديث المرفوع في هذه الصلاة الألفية فكذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث، وأما العمومات الدالة على استحباب الصلاة فحق، لكن العمل المعين إما أن يستحب بخصوصه، لكن العمل المعين إما أن يستحب بخصوصه أو يستحب لما فيه من المعنى العام. فأما المعنى العام فلا يوجب جعل خصوصها مستحبا، ومن استحبها ذكرها في النفل المقيد كصلاة الضحى والتراويح، وهذا خطأ. ولهذا لم يذكر هذا أحد من الأئمة المعدودين، لا الأولين ولا الآخرين، وإنما كره التخصيص لما صار يخص ما لا خصوص له بالاعتقاد والاقتصاد، كما كره النبي صلى الله عليه وسلم إفراد يوم الجمعة، وسرر شعبان بالصيام وإفراد ليلة الجمعة بالقيام. وصار نظير هذا لو أحدثت صلاة مقيدة ليالي العشر أو بين العشاءين ونحو ذلك. فالعبادات ثلاثة، منها ما هو مستحب بخصوصه كالنفل المقيد من ركعتي الفجر وقيام رمضان.
كيف كان المقيد بسفر؟ ما جبر أخشن بعد عند السفر، ها؟ يعني بسبب؟
لأنه سيأتينا يا شيخ، ومنه المقيد بسبب كصلاة الاستسقاء وصلاة الآيات.
هذا اللي عندك كالنفل المقيد بسبب، قول عندك إيش؟
كالنفل المقيد من ركعتي الفجر.
ها؟
كالنفل المقيد بركعتي الفجر.
بركعتي الفجر؟
من ركعتي الفجر. هنا يقول يا شيخ حسن الله إليه، عند قوله كالنفل المقيد قال حاشية من هنا حتى قوله بسبب صلاة الاستسقاء سطر ونصف سقط من طاء. الظاهر يا شيخ النسخة اللي معكم هي المرموز إليها طاء.
إيه طيب اقرأ.
أقرأ
بخصوصه ما هو مستحب بخصوصه.
منها ما هو مستحب بخصوصه كالنفل المقيد من ركعتي الفجر وقيام رمضان ونحو ذلك، وهذا منه المؤقت كقيام الليل، ومنه المقيد بسبب كصلاة الاستسقاء وصلاة الآيات.
نقف على هذا. فالعبادات ثلاثة،
فالعبادات ثلاثة، منها ما هو مستحب بخصوصه كالنفل المقيد من ركعتي الفجر وقيام رمضان ونحو ذلك، وهذا منه المؤقت كقيام الليل، ومنه المقيد بسبب كصلاة الاستسقاء وصلاة الآيات. ثم قد يكون مقدرا في الشريعة بعدد كالوتر، وقد يكون مطلقا مع فضل الوقت كالصلاة يوم الجمعة قبل الصلاة. فصارت أقسام المقيد أربعة. ثم قد يكون
فالعبادات ثلاثة،
منها ما هو مستحب بخصوصه كالنفل المقيد من ركعتي الفجر وقيام رمضان ونحو ذلك، وهذا منه المؤقت كقيام الليل، ومنه المقيد بسبب كصلاة الاستسقاء وصلاة الآيات. ثم قد يكون مقدرا في الشريعة بعدد كالوتر، وقد يكون مطلقا مع فضل الوقت كالصلاة يوم الجمعة قبل الصلاة. فصارت أقسام المقيد أربعة. ومن العبادات ما هو مستحب بعموم معناه كالنفل المطلق، فإن الشمس إذا طلعت فالصلاة مشهودة محظورة حتى يصلي العصر. ومنها ما هو مكروه تخصيصه لا مع غيره كقيام ليلة الجمعة، وقد يكره مطلقا إلا في أحوال مخصوصة كالصلاة في أوقات النهي. ولهذا اختلف العلماء في كراهة الصلاة بعد الفجر والعصر، هل هو لئلا يفضي إلى تحري الصلاة في هذا الوقت فيرخص في ذوات الأسباب العارضة، أو هو نهي مطلق لا يستثنى منه إلا قدر الحاجة، على قولين هما روايتان عن أحمد، وفيها أقوال أخر للعلماء. وقد يحدث في اليوم الفاضل مع العيد العملي المحدث العيد المكاني، فيغلظ قبح هذا ويصير خروجا عن الشريعة. فمن ذلك ما يفعل يوم عرفة مما لا أعلم بين المسلمين خلافا في النهي عنه، وهو قصد قبر بعض من يحسن به الظن يوم عرفة، والاجتماع العظيم عند قبره كما يفعل في بعض أرض كما يفعل في بعض أرض المشرق والمغرب، والتعريف هناك كما يفعل بعرفات، فإن هذا نوع من الحج المبتدع الذي لم يشرعه الله، ومضاهاة للحج الذي شرعه الله، واتخاذ القبور أعيادا، وكذلك السفر إلى بيت المقدس.
هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله موجود، إذا كان يوم عرفة حجوا إلى هذا القبر، قبر الولي، واجتمعوا عنده ودعوا الله سبحانه وتعالى، وجعلوا هذا اليوم وسموا هذا تعريفا كتعريف الحجاج في عرفة. نعم.
وكذلك السفر إلى بيت المقدس للتعريف فيه، فإن هذا أيضا ضلال بين، فإن زيارة بيت المقدس مستحبة مشروعة للصلاة فيه والاعتكاف، وهو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، لكن قصد إتيانه في أيام الحج هو المكروه، فإن ذلك تخصيص وقت معين بزيارة بيت المقدس، ولا خصوص لزيارته في هذا الوقت على غيره. ثم فيه أيضا مضاهاة للحج إلى المسجد الحرام وتشبيه له بالكعبة، ولهذا قد أفضى إلى ما لا يشك مسلم في أنه شريعة أخرى غير شريعة الإسلام، وهو ما قد يفعله بعض الضلال من الطواف بالصخرة، أو من حلق الرأس هناك، أو من قصد النسك هناك، وكذلك ما يفعله
النسك يعني الذبح، المراد بالنسك هنا الذبح، يعني يذبحون هناك ويطوفون بالصخرة ويحلقون رؤوسهم.
وكذلك ما يفعله بعض الضلال من الطواف بالقبة التي بجبل الرحمة بعرفة، كما يطاف بالكعبة. فأما الاجتماع في هذا الموسم،
هذه القبة والحمد لله هدمت من زمان، لكن أثارها باقية على الجبل الذي يسمى جبل الرحمة، والصواب أنه يسمى جبل عرفة، لأنه لم يأتي في السنة ولا في كلام الصحابة فيما نعلم أنهم سموه جبل الرحمة، لكنه موجود في كتب الفقهاء. نعم.
فأما الاجتماع في هذا الموسم لإنشاد الغناء أو الضرب بالدف بالمسجد الأقصى ونحوه، فمن أقبح المنكرات من جهات أخرى، منها فعل ذلك في المسجد، فإن ذلك فيه ما نهي عنه خارج المساجد، فكيف بالمسجد الأقصى؟
عندكم فيه كلكم؟ إيه؟ مما ينهى عن هذا الصواب. نعم تصحيح.
فإن ذلك مما ينهى عنه خارج المساجد، فكيف بالمسجد الأقصى؟ ومنها اتخاذ الباطل دينا، ومنها فعله في الموسم. فأما قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر، فهذا هو التعريف في الأمصار الذي اختلف العلماء فيه، ففعله ابن عباس وعمرو بن حريث من الصحابة، وطائفة من البصريين والمدنيين، ورخص فيه أحمد، وإن كان مع ذلك لا يستحبه، هذا هو المشهور عنه، وكرهه طائفة من الكوفيين والمدنيين كإبراهيم النخعي.
نعم. وكرهه طائفة.
وكرهه طائفة من الكوفيين والمدنيين كإبراهيم النخعي وأبي حنيفة ومالك وغيرهم، ومن كرهه قال هو من البدع، فيندرج في العموم لفظا ومعنى، ومن رخص فيه قال فعله ابن عباس بالبصرة حين كان خليفة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ولم ينكر عليه. وما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعة. لكن ما يزال على ذلك من رفع الأصوات.
ولا شك أن السلامة من هذا أصل لما يترتب عليه من مفاسد أخرى، ربما يجتمع الرجال والنساء والصبيان في الجوامع مساء يوم عرفة ويحصل بذلك شر. فالصواب مع من كره، وأنه وإن فعل ابن عباس رضي الله عنهما وعمر بن حريث فإنهما كغيرهم، ما دام الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان لم يفعل هذا في وقتهم فلا ينبغي أن يفعل، فهو الكراهة أقرب. نعم.
لكن ما يزال على ذلك من رفع الأصوات الرفع الشديد في المساجد بالدعاء. لكن ما يزاد على ذلك من رفع الأصوات الرفع الشديد في المساجد بالدعاء وأنواع من الخطب والأشعار الباطلة مكروه في هذا اليوم وغيره. قال المروذي: سمعت أبا عبد الله يقول: ينبغي أن يسر دعاءه لقوله: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال: هذا في الدعاء. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول وكان يكره أن يرفع أصواتهم بالدعاء. وروى الخلال بإسناد صحيح عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال: أحدث الناس الصوت عند الدعاء. وعن سعيد بن أبي عروبة أن مجالد بن سعيد سمع قوما يعجون في دعائهم فمشى إليهم فقال: أيها القوم، إن كنتم أصبتم فضلا على من كان قبلكم لقد ضللتم. قال: فجعلوا يتسللون رجلا رجلا حتى تركوا بغيتهم التي كانوا فيها.
قول إن كنتم أصبتم يعني تنزلا، يعني إنكم أردتم الفضل على من سبقكم فقد ضللتم، لأن من سبقهم أحق بالفضل منهم لو كان في هذا فضل، ولذلك تفرق. يوجد الآن بعض المطوفين الذين يطوفون الناس حول الكعبة، تجدهم أحيانا يجهرون بالدعاء جهرا منكرا، فيؤذون الناس الذين يطوفون ويشوشون عليهم، مع أن هذا لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم إنهم ربما يدعون بدعاء غير صحيح، إما أن يحرفوا ما معهم من النسخة الصغيرة هذه، وإما أن يدعوا بدعاء لا يعرفون معناه. نعم. نعم. يقول هو مطفول، يمكنهم جائعين. نعم. يعني أنهم يأتون بأصوات عظيمة مرتفعة. نعم.
وروى أيضا بإسناده عن ابن شوذب عن أبي التياح أنه قال: قلت للحسن: إمامنا يقص فيجتمع الرجال والنساء فيرفعون أصواتهم بالدعاء. فقال الحسن: إن رفع الصوت بالدعاء لبدعة، وإن مد الأيدي بالدعاء لبدعة، وإن اجتماع الرجال والنساء لبدعة. فرفع الأيدي فيه خلاف وأحاديث ليس هذا موضعها. والفرق بين
والصواب أن رفع الأيدي في الدعاء منه ما ينكر ومنه ما يحمد ومنه ما يحتمل. فالذي ينكر هو الذي جاءت السنة بعدم الرفع فيه، كالدعاء في الخطبة، فإنه لا ترفع الأيدي إلا في الاستسقاء وإيش والاستصحى، فترفع الأيدي، يرفعها الخطيب ويرفعها الناس تبعا له. وكذلك الدعاء في الصلاة، دعاء الاستفتاح اللهم باعد، ودعاء التشهد اللهم صل على محمد أعوذ بالله من عذاب جهنم، والدعاء بين السجدتين، كل هذا مما ينهى عنه رفع الأيدي، لأن رفع الأيدي حال الدعاء في الصلاة ليس مشروعا إلا في القنوت فقط، وما عدا ذلك فليس بمشروع. ومنها ما يحمد، ما يحمد رفع الأيدي فيه، كرفع الأيدي في الوقوف بعرفة، ورفع الأيدي على الصفا والمروة، وما أشبه ذلك مما جاءت به السنة. هذا لا شك أنه محمود، وأن الإنسان متبع فيه للرسول عليه الصلاة والسلام. كم هذه؟ طيب، ومنها ما الأظهر فيه عدم الرفع لكنه في احتمال، كالدعاء بعد الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وما أشبه ذلك. فهذا يظهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه، لكن لو رفع يديه لنا نستطيع أن نقول أنه مبتدع بناء على القسم الرابع، وهو أن الأصل في آداب الدعاء رفع اليدين، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، فوصفه بأنه يمد يديه إلى السماء، وهذا يدل على أن مد اليدين إلى السماء من أسباب الإجابة. وكذلك جاء الحديث إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. ففي هذين الحديثين إشارة إلى أن الأصل في الدعاء هو رفع اليدين. ومن العلماء من قال إذا كان الدعاء دعاء ابتهال، بمعنى أنه دعاء إلحاح وحاجة، فإن الإنسان يمد يديه، أما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يمد يديه، فعلى هذا الدعاء بعد الأذان لا تمد به الأيدي. الدعاء استغاثة بالله عز وجل لكشف الكربات تمد فيه الأيدي. نعم. 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 يحمل على البدعة الشديدة. يحمل على البدعة الشديدة. سليم. ما نستسيغها أبدا، وكل بدعة ضلالة، والعبادات مبناها على الاتباع فهي توقيفية، إذا لم يرد عن الشارع أنها عبادة فلا تفعل. كيف؟ يشير يشير، حتى الذين ينكر على مروان قالوا ان الرسول كان يشير لا يزيع على الاشاره. نعم. مجرد تحليف مناسب ما في شيء. أما بعض الناس يقول يا أيها الناس اتقوا الله، هو الله وعلى على المنبر هذا ما هو صحيح. لكن ما ثبت عن الرسول. الرسول كان يعظهم مواعظ تدرك منها العيون وتوجه منها القلوب ولا يفعل هذا. والله شف يا محمد أجل نخلي الآن خطبة يهزون يديهم نعم حتى تسقط من شبحهم من الناس وربما ينزو من على الأرض حسيها. لا لا اتركها كلها. نعم 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 هذا هذا من الأشياء المحتملة. هذا من الأشياء المحتملة لأن الأصل في الدعاء أن من أدابه رفع اليدين. فمثل هذا لا ينكر على الفاعل ولا يؤمر به. والله ما يظهر لي شيء. أنا أرى أن هذا من الأشياء التي لا تنكر ولا 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 يؤمر بها. نعم نعم شيء ما تستطيع أن تعدها. والرسول يقول إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. هذا في كل دعاء. وكما قلت لكم ذكر الرجل يطول السفر يمد يديه إلى السماء مما يدل على أن من أسباب الإجابة رفع اليدين. نعم إيش؟ أي كانوا في الأول يوقدون الشموع.
من فضلك اقلب الشريط.